بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. معناه أن من أتى أو رجع من الحج فإنه يستقبل، وهكذا عند ذهابه. فإذا أتى الحاج من حجه فإنه يستقبل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يعني لما جاء وقدم إلى مكة استقبله هؤلاء الذين يعتبرون من أقاربه. وأيضا في الحديث دليل على أن على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. والإرداف على الدابة يجوز إذا كانت مطيقة كما قال النووي رحمه الله. قال الحافظ: قوله أغيلمة تصير غيلمة بكسر الغين معجمة، وغيلمة جمع غلام. وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم مكة أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو وزو. وقوله القادمين صفة للحاج، لأنه يقال للمفرد والجمع. وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج والحديث دال على تلقي القادم للحج، ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى، والله أعلم. بقي الاستقبال باستعمال الرصاص ونحو ذلك، هذا فيه نظر، وإن كان تعبيرا عن فرحة، لكن إطلاق الرصاص هكذا الهواء فيه مفاسد وفيه أضرار. والشيخ ابن عثيمين له فتوى في استعمال هذه التي تسمى، يعني ايش يسمونها، الألعاب النارية. سئل عنها فقال انها لا تجوز لما فيها من الضرر والأذية. وايضا فيها مخاطر، فربما تجد في بعض الاحيان يحصل إما أذية للذي يطلقها أو لغيره. وبعضهم تأتي في أيام الأعراس والمناسبات وإذا بمجموعة من الناس جرحى، هذا يحتاج إلى إسعاف، وهذا يحتاج إلى، والسبب استعمال هذه الألعاب النارية. وقد صارت الآن بطرق مطورة خطيرة أكثر. قال: باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح ليدخل في الصباح والغدو. ومبيته بذي الحليفة متى؟ عند رجوعه أو عند ذهابه؟ عند رجوعه. الحديث هذا دل على هذا، عند رجوعه. قال الحافظ: قوله ومبيته، قال ومبيته بذي الحليفة إذا رجع، وفيما ترجم له، يعني في هذا الحديث دليل على ما ترجم له والقدوم بالغداة. قال: باب الدخول بالعشي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. متى هو العشي؟ يعني من الظهر إلى المغرب بعد الزوال، ومنهم من قال إلى العشاء، ومعناه أنه لا يأتي في الليل وقت النوم والناس فيه وأهله على غير أهبة ولا استعداد لقدومه، والحكم يدور مع علته. الآن وجود هذه الآلات التي هي الهواتف يستطيع أن يخبر أهله ولو كان في مسافة بعيدة ولو قدم ليلا، لأنه سيعرف، إلا أنه يكون قد يكون في شأن الحج مقصد آخر في مجيئه في الغداء ليس لأهله فقط. قال الحافظ: قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، يعني إلى العشاء. وقيل هي من حين الزوال. قلت: والمراد هنا الأول. ما هو الأول؟ من المغرب إلى العشاء. وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين، وإنما المنهي عنه الدخول ليلا. قد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال: لتمتشط الشعثة. الحديث وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب النكاح، يعني معناه أنه تكون لا يأتي أهلهم على حال لا يرتضيه فيكونون على استعداد لقدومه. قال: باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، يعني مرد به في الليل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق أهله ليلا. قال الحافظ: باب لا يطرق أهله، لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر. قالوا: طرق يطرق بضم الراء. وأما قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده أن يطرق أهله ليلا فللتأكيد، لأجل رفع المجاز لاستعمال طرق في النهار. إذا بلغ المدينة، قالوا في رواية السرخسي إذا دخل، المراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها. والحكمة في هذا، في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب حيث أورده مطولا في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. جاء فيه: لتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. كم حديثا قرأنا؟ ثلاثة أحاديث. لمن ولمن؟ عمر وأنس وجابر، والرابع حديث ابن عباس وقد تقدم قبل، كلها قد تقدمت إلا حديث أنس. إذا حديث استقبال الحاج حديث ابن عباس، وهكذا القدوم بالغدوة حديث ابن عمر، والدخول بالعشي حديث أنس، ولا يطرق أهله ليلا حديث جابر. إلى هنا. سبحانك وبحمدك.